وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثامن عشر في المتى، وهو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبته إلى الزمان. سيأتي إن شاء الله أن لكل حركة بما لها من الوجود السيال التدريجي مغدارا غير قار يخصها، ويغاير ما لغيرها من الامتداد غير القار. كلامنا يقع في هذا الفصل في مقولة المتى، وهي من المقولات السبعة النسبية. مقصودهم من المتى يعني الزمان، والمراد من المقولة المتى أي الهيئة الحاصلة للشيء من وراء نسبته إلى الزمان. بلا شك أن المقصود من الشيء هنا هو الموجود المادي، أي الجسم المادي، لأنه المجرد ليس له زمان ولا ينسب إلى الزمان، وإنما الذي ينسب إلى الزمان ويقع فيه الحركة والتحرك هو المادي فقط. إذن المقصود من الشيء هنا ليس مطلق الموجود، وإنما المراد من الشيء خصوص الجسم الذي يقع فيه الحركة، أي عالم المادة والماديات. إذن المقصود من مقولة المتى الهيئة الحاصلة للأشياء المادية من وراء نسبتها إلى الزمان، هذا هو المراد من مقولة المتى. عليكم السلام. البحث عن حقيقة الزمان، وأن الزمان هو كم غير قار عارض على الحركة، أو مقدار الحركة على حد تعبير الحكماء، وانقسامات الزمان وحقيقة الحركة وكيفية انتزاع العقل المقدار منها وكيف تحقق الزمان، هذا البحث كله يأتي في المرحلة التاسعة، أي في مرحلة القوة والفعل. هناك نبحث عن حقيقة الزمان بصورة عامة وببحث مفصل، ولكن باعتبار أن مقولة المتى هي من المقولات السبعة النسبية، ولذلك السيد العلامة يذكر عنها شيئا جدا مختصر عن تفسيرها. من الجملة الأبحاث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل، أي المرحلة التاسعة، أنه كل حركة من الحركات الموجودة في عالم المادة والماديات لها مقدارا غير قار يخص هذه الحركة، ذلك المقدار غير القار الخاص بهذه الحركة يسمى بزمان، ولهذا كل حركة ذات زمان خاص، لأن كل حركة معروض لمقدار غير قار من الكم المتصل الغير القار، وذلك المقدار غير القار من الكم نعبر عنه بزمان الحركة، ولهذا كل حركة ذات زمان خاص بها. بناء على هذا يمكن أن نقول مثلا، إذا فرضنا أنه في عالم المادة والماديات عندنا مثلا مليون حركة، يعني عندنا في الحقيقة مليون زمان، لأن كل واحدة من هذه الحركات هي فيها مقدار غير قار من الحركة، وذلك المقدار هو مفهوم الزمان المنتزع من كل حركة بوحدها، ولهذا كل حركة ذات زمان خاص. بناء على هذا نقول صحيح، كل حركة لها مقدارا وكما متصلا غير قار وهو الزمان، ولكن الزمان مفهوم يمكن أن يعتبره العاقل بشكل بحيث ينطبق بعضه على بعض،
ليس بناء على هذا المطلب الذي الآن ذكرنا، يعني أنه الزمان مقابل الانطباق بعضها على البعض، لأن كل حركة لها زمان خاص بها. إذا صارت عندنا أزمنة متباينة ومنفصلة، مثل ما نقول زيد لا ينطبق على عمرو، لأن زيد غير عمرو، وعامر لا ينطبق إلى بكر، وبكرم لا ينطبق على خالد، وهكذا. فهل يوجد فرد من أفراد الإنسان قابل الانطباق على الفرد الآخر؟ لا لا، نقول أن الزمان مع أنه كل حركة من الحركات الموجودة في عالم المادة والماديات، مع أن كل حركة واحدة بالعدد لها كما متصلا غير قار، أي مقدارا غير قار، وذاك المقدار هو زمان الحركة، ولكن مع ذلك الزمان يجوز أن يطبق بعضه على بعض. يعني يمكن أن نفرض في الزمان مصداقا وشيئا زمانيا، ولكن مشترك فيه كثيرون. لماذا؟ لأن الزمان حسب تقسيماته يقبل انطباق بعضه على البعض، والشاهد عليه هو اليوم والليلة أو ساعات النهار والليل. الآن اليوم صار مقياسا لانطباق عدد كثير من الأزمنة، اليوم هو مقياس للليل والنهار، أو الليل والنهار نقول مقياس لليوم الواحد، الليل والنهار مقياس للأسبوع. الأسبوع ما هو؟ هو الذي مركب من 7 ليالي و7 أيام. الشهر هو الذي مركب مثلا من 30 أو 29 يوما وليلة. السنة هو هي المركبة مثلا من 365 يوما، وهكذا. القرن المركب من 100 سنة، القرون 100 سنة، وأمثال هذه المقاييس. فإنها قابلة لانطباق بعضها على البعض، لأن فيها عاد واحد مشترك بينها، وهو زمان اليوم والليلة أو الليل والنهار. إذن صحيح أن الزمان بالدقة العقلية هو مقدار الحركة، ومقدار كل حركة شخصية يخص تلك الحركة الشخصية، ولكن يمكن للعقل أن يوسع في مفهوم الزمان ويجعل له مصاريف متعددة ومقاييس مختلفة تنطبق بعضها على البعض الآخر، ولا إشكال فيه. وهو أي مقولة المتى، الهيئة الحاصلة للشيء، ومقصودنا من الشيء الجسم المادي، يعني بحثنا كله في عالم المادة والماديات. من نسبته إلى الزمان سيأتي إن شاء الله في المرحلة 9 في الفصل 11، أن لكل حركة بما لها من الوجود السيال التدريجي، لكل حركة بما لها من الوجود السيال التدريجي ماذا؟ مقدارا. هذا المقدار هو الزمان، مقدارا غير قار، ولكن يخصها، يعني يخص تلك الحركة، ويغاير ذلك المقدار يعني ذلك الزمان ما لغير تلك الحركة، أي سائر الحركات من الامتداد الغير القار. الامتداد يعني هو المقدار، يعني المقدار الغير القار. إذن كل حركة ذات مقدار خاص بها. شنو سؤالكم سيدنا؟ نزعت من الحركات. اي بلي، كما سنذكر ان شاء الله في مرحلة 9، انه الزمان هو في الحقيقة مفهوم انتزاعي، وهو مقدار الحركة الموجودة في عالم الماديات. احسنتم. بناء على هذا، اذا كان مقصودنا من الزمان هو المتى الحقيقي، يعني نعم كل حركة لها مقدار معين، اذا زمانان لا يشتركان في موضوع واحد، يعني كل حركة لها زمان خاص بها، هذا هو المتى الحقيقي. مثل ما قلنا في الاين، انه اين تارة اين اول حقيقي لا يسع ذلك المكان جسم اخر، وتارة اين ثاني ومجازي يسعه شيء آخر في ذلك المكان كوجود زيد في الدار مثلا. كذلك الزمان عليكم السلام، مقصود من الزمان تارة، بعد هذا التقسيم احنا ما اشرنا اليه سيأتي، تارة الزمان كذلك، تارة المقصود من الزمان هو مقدار الحركة الشخصية الواحدة. وهذا المقدار الموجود في هذه الحركة، الحركة بعد لا تسع مقدارا آخر، إذا الزمان فقط في هذه الحركة زمان واحد بتبع معروضة وهو الحركة. إذا كان المقصود من الزمان لا هو المفهوم العام الذي يوسع فيه العرف، نعم ينطبق بعضه على البعض، مثل مفهوم اليوم والليلة والأسبوع والسنة فإنه مشترك في كثير من الماديات، فكل مادي وكل أمر موجود في عالم المادة يوصف بأنه كان يوما وانعدم يوما آخر، كان في أسبوع وانعدم، كان طول سنين وبعد ذلك مات وذهب، وأمثال هذه. كلمة السنة واليوم والليل والنهار هذه كلها مقدار الحركة، ولكن مقدار الحركة المشترك بين جميع الحركات. أما الحركة المقدار الحقيقي للحركة يعني الزمان الحقيقي هذاك يختص بكل حركتين مقابل الانطباق على سائر الحركات. فلكل حركة خاصة، لاحظوا تأكيد السيد العلامة، هذا يقول خاصة واحدة بالعدد حتى شنو يريد يركز على شنو، على الجزئيات الخارجية، الكلام ليس في المفاهيم الكلية أو المصاديق المفهوم الكلي. فلكل حركة خاصة يعني شخصية، واحدة بالعدد يعني جزئية في الخارج، زمان خاص واحد بالعدد، هذا هو الزمان الحقيقي. زمان الحقيقي لكل حركة هو هذا، يعني الذي نقول أنه فيها زمان خاص واحد بالعدد بتبع موضوعه وهو الحركة الخاصة. غير أن بعض هذه الأزمنة يقبل الانطباق على البعض. هذا الانطباق من أين يأتي؟ من التوسع في مفهوم الزمان. والزمان العام، ولهذا سيد العلامة اذكر له مثالا، والزمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات، مو حركة واحدة شخصية، لا جميع الحركات يمكن أن نقدرها بذلك الزمان، زمان الحركة اليومية المأخوذ مقياسا عاما نقيس به الأزمنة والحركات. فيتعين بالحركة اليومية نسب بعض تلك الحركات إلى بعض بالتقدم والتأخر. مثلا نقول فلان سافر قبل 10 أيام، وإن يوم صديقه يسافر، خب ذاك سفره كان متقدما وهذا متأخرا حسب 10 أيام، فالمقياس هو اليوم. والطول والقاص، فلان سافر إلى الحج وسفره كان شهرا والآخر كان سفره أقصر كان 20 يوما، لاحظوا دائما المقياس يكون هو الحركة اليومية في الطول والقصر وفي البعد وفي القرب وأمثال ذلك، يعني فيما يتعلق بالحركات. مضافا إلى هذا المعنى لا، إذا من مقولة الإضافة، في مقولة الإضافة إحنا عندنا نسبة متكررة، في الزمان ما عندنا نسبة متكررة، نسبة واحدة. مقولة الإضافة كما ذكرنا سابقا ملاكها تكرر النسبة، ولكن الزمان فيها فقط نسبة واحدة، النسبة الموجودة بين الشيء وبين الحركة، يعني النسبة الموجودة بين الشيء وبين مقدار حركته نسبة واحدة ليست متكررة.
سيدي ما قلت انه من خلال الماضي يعني احنا نظر للمثال نظر في نظرة واحدة.
اي نعم.
خاصة ونظرة عامة. ولذلك هذا التقسيم اللي جاي نجيبه هسه يعني للنظرة العامة.
اي للنظرة العامة بلا شك، والا النظرة الخاصة اصلا التقسيم يكون مجازيا، لان كل حركة شخصية في الخارج لها زمان خاص بها. اذا الازمنة منفصلة متباينة ومتعددة بتكثر الحركات الشخصية. إذا لا ينطبق زمان على أي زمان، ولا يوجد وجه اشتراك بين هذه الأزمنة، ولكن هذا المقياس الثاني أو المنظر الثاني هو الذي يصحح لنا تطبيق بعض الزمان على البعض الآخر. الأول يكون حقيقي باعتبار هو المتى الحقيقي، والثاني يكون هو المتى المجازي أو نقول المتى العام والعمومي بتعبير آخر. يبقى هنا شيء وهو لابد من من إضافته، وذكره السيد العلامة ولكن ذكره في سطر واحد، ولكن له أهمية في معرفة الزمان. احنا الآن الذي قلنا كل حركة خاصة لها مقدار خاص، وذلك المقدار الخاص الغير القار هو الزمان، أي الزمان الخاص بالحركة. بس ولكن احنا في بحث الزمان لا نتكلم عن الزمان فقط، نتكلم عن امرين، احدهما عن حقيقة الزمان كما ان شاء الله يأتي هذا البحث مفصلا، والاخر عن حقيقة الزمانيات، يعني ما ينسب الى الزمان. زين، شنو موقع الزمانيات في حقيقة الزمان؟ نقول ها، الموقع الزمانيات في حقيقة الزمان هذا، ان هناك حوادث تقع في عالم المادة والماديات، تلك الحوادث عندما تنسب إلى الحركات الموجودة فيها نقول أنها زمانيات. يعني عندما تنسب إلى مقدار الحركة الموجودة مع الحادثة والأمر الحادث، عند ذلك نقول هذا الحادث زماني. مثلا نمثل أو راح يصير، مثلا نقول أنه يوم عاشوراء كان يوم مقتل الإمام الحسين عليه السلام، ننسب هذا الحادث الأليم والمولع، هذا الحادث العظيم ننسبه إلى شنو؟ إلى يوم العاشر من المحرم، فنجعل هذا الحادث زمانيا لأنه نسب إلى هذا الزمان، وعندما نسب حصلت هيئة من وراء هذه النسبة، ولهذا نقول مقتل الحسين عليه السلام في يوم العاشر زماني، لأنه منسوب إلى مقدار خاص من الحركة. ولكن أي مقدار؟ المقادير العامة، يعني هذا المعنى الثاني من الحركة، توسع العام. وهكذا مثلا نقول يوم عيد الفطر، نعم، لا شوفوا، الحادث هو القتل كان، او مثلا فلان جاء من السفر، فلان سافر، فلان مثلا تزوج، نقول هذا الحادث تارة ننظر اليه مجردا عن الزمان، نقول مثلا فلان تزوج بدون ذكر الزمان، تارة نقول فلان تزوج في ليلة الجمعة، لانه نسبنا هذا الحادث الى يوم ليلة الجمعة، فحصل من وراء هذه النسبة هيئة، الهيئة الحاصلة نعبر عنها بالزماني، نقول فزواج فلان في ليلة الجمعة زماني من الزمانيات، يعني منسوب إلى الزمان، إلى مقدار معين من الحركة، ولكن ذلك المقدار الذي عام ينطبق بعضه على البعض، وهو ليلة الجمعة، لأن ليلة الجمعة مقدار من الحركة، ولكن مقدار من الحركة الذي يصدق على كثير من الحركات الموجودة في الخارج، وعلى كثير من الحوادث الواقعة في ليلة الجمعة. لا هذا ما به، لا هذا بناء على أنه نحن لا نصور هنا في نفس هذا الحادث حركة، هذا هاي النقطة احنا ما رد أن نبينها الآن، بناء على إنكار الحركة الجوهرية، يعني أن هذا الحادث أمر ثابت تحقق ووقع في مقطع من مقاطع الزمنية، ولذلك ننسب إليه الزمان ونقول أنه زماني. أما إذا التزمنا بالحركة الجوهرية ذاك بحث آخر سوف نشير إليه في نهاية هذا الفاصل. ولهذا هذه العبارة الأخيرة عبارة مهمة في عبارة السيد العلامة رحمة الله عليه، وللحوادث بحسب ما لها، المقصود للحوادث قتل فلان، زواج فلان، سفر فلان، حج فلان، أمثال هذه الحوادث الموجودة في عالم المادة، هذه هي بالذات، هذه الحوادث مو زمان، هذه الحوادث حسب كلام المشائين هذه ليست حركة وإنما أمور ثابتة ليست فيها أي حركة، بحسب ما لها من النسبة إلى الزمان الخاص بها هيئة حاصلة لها هي المتى، فنقول متى وقع قتل الإمام الحسين عليه السلام؟ في الجواب نقول يوم العاشر من المحرم سنة مثلا 61، صحيح. شوفوا يقع في السؤال متى سافر فلان، مقولة متى شنو المقصود منه؟ يعني أن الحادث الفلاني في أي زمان وقع ونسب إليه الزمان، وحصلت من وراء ذلك هيئة حاصلة من نسبته إلى الزمان، ولهذا نقول متى سافر، متى جاء، متى تزوج، متى اشترى، وأمثال ذلك. ويقرب الكلام في المتى من الكلام في الأين، مثل ما ذكرنا في الأين. قلنا أن الأين تنقسم إلى قسمين، أول حقيقي وثاني غير حقيقي. نفس المطلب يأتي في الزمان. الزمان تارة عندنا متى حقيقي، يعني المقدار الذي يخص كل حركة شخصية، وتارة المقصود من الزمان لا، المقدار الذي يخص كل حركة فيكون معنى آه. مثل ما كنا نقول في أين، زيد في الدار، ولكن الدار يسع زيد ويسع غير زيد، ولهذا نقدر نقول زيد في الدار، عمر في الدار، حسن في الدار، ولا مانع من ذلك. لا، هذا قدم دهري مو زماني. ولهذا نحن، ولهذا ليش هلقد احنا ركزنا في بداية البحث قلنا ان كلامنا في عالم المادة والماديات، لان الزمان والمكان من خصائص عالم المادة والماديات. المجردات في عالم المثال وعالم العقل لا زمان لها ولا مكان، فضلا عن وجود الواجب. عندما نقول قديم، قديم بحسب المعنى الدهري لا بحسب الزمان. نعم، المتكلمون العامة ولعل كثير من يقرأ علم الكلام ويلتفت الى كلمات المتكلمين يتبادل في ذهن من القديم، القديم الزماني، ولكن القديم الزماني أصلا خطأ، غلط مشهور في لسان بعض المتكلمين. لا، غير الزمان، هناك بعد بحث آخر في محله إن شاء الله يأتي في مرحلة الثانية عشر في واجب الوجود. ويقرب الكلام في المتى من الكلام في الأين، فهناك متى يخص الحركة أي الزمان الخاص بالجسم لا يسع معها غيرها، وهو المتى الأول الحقيقي. عندنا مثلا حركة خاصة هنا، هذه الحركة فيها مقدار غير قار، هذا المقدار خب يختص هذه الحركة، إذا هذه الحركة لا يمكن أن نفرض أن فيها مقداران، لأنها لا تسع مقدارين، فيها مقدار واحد. هذا المعنى الزمان الحقيقي. ومنه، يعني ومن المتى، ما يعم حركة الخاص وغيرها، يعني سائر الحركات، ككون هذه الحركة الواقعة في ساعة كذا، هو ساعة كذا، هذا مقدار من الحركة، ولكن مقدار من الحركة العام يشمل كل حركة. وهذا تقسيم اعتباري، نعم، بتوسع من العرف، أو في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا، أو في قرن كذا وهكذا. ولهذا تشوفون أن هذه الأزمة تعاد حسب الحوادث الجديدة، ودائما يقال هذا القرن مثلا كان مثل ذلك القرن، هذا القرن هكذا، هذه السنة هكذا، دائما هذه كلمة السنة والأيام والساعة والساعات مكررة ولا إشكال فيه. والفرق بين الأين والمتى في هذا الباب أن الزمان الخاص الواحد يشترك فيه كثيرون بانطباقها، أي انطباق الأمور الكثيرة عليه، مثل الساعة المعينة، مثلا الساعة العاشرة زمان خاص من حيث أنه ساعة عاشرة، ولكنه قابل للانطباق على كثير من المقادير الحركية وكثير من الحوادث الواقعة في الحركات، بخلاف الأين الخاص الواحد فلا يسع إلا جسما واحدا. هذا الفرق موجود.
التقسيم الاعتباري
باعتبار التقسيم الاعتباري، وإلا لولا التقسيم الاعتباري كان هو القسم الأول، وهو المتى الحقيقي. المتى الحقيقي لا يسع غير الزمان الخاص. الآن حقيقية باعتبار اللي يقول أن سيد العلامة، لا، شوفوا مقصود سيد العلامة هذا المعنى، أنه الزمان مع كونه فيها نوع من الخصوصية، مثلا نقول في ساعة كذا، في يوم الأربعاء، في يوم الخميس، أو في أول شهر صفر، مع ذلك ينطبق على الكثيرين. أما في الأين مهجي، إذا قلنا هذا المكان يختص بزيد، بعد لا يقبل الانطباق على الكثيرين. هذا الفرق فقط فرق بالاعتبار، هذا المقصود السيد. وينقسم المتى نوع انقسام بانقسام الحوادث الزمانية. هنا سيد العلامة يشير إلى بعض الانقسامات. من جملة الانقسامات أن الزمان تارة يكون هو أمرا تدريجيا، يعني مقدار الحركة يتبع الحركة، وينطبق هذا المقدار المتحرك على الحركة، إذن يكون تابعا للحركة، فالحركة كلما تدرجت في الوجود المقدار والمقدر الزماني أيضا يتدرج في الوجود، هذا مسلم ولا إشكال فيه. تارة هذه الحركة موجودة وهناك مقدار من الحركة يعبر عنه بالزمان، ولكن هذا المقدار لا يأتي إلا بعد توقف الحركة. هنا يعبر عنه بالزمان الآني، مثل انفصالات وصولات مماسات. مثلا نفرض مثلا أن هذا الكتاب الآن متحرك في الهواء ونريد أن نلصقه بجسم آخر. قبل هذه الحركة هناك زمان لهذا الكتاب، ولكن زمان تدريجي تابع لحركة الكتاب التدريجية. ولكن عندما نريد أن نمس هذا الجسم وهذا الجسم في لحظة، هنا بعد لا يوجد أمر تدريجي، يعني القطع والواصل يحصل بآن ما، يعني في جزء من أجزاء الزمان. هنا نقول هنا حصل القطع أو حصل الواصل أو حصلت المماسة، وهذا قسم من الزمان، إلا أنه قسم من الزمان الذي آني الوجود، وأمره يدور بين الوجود والعدم، لا أنه وجود تدريجي. ولا بأس بإطلاق الزمان عليه. هسه أكو هذا في بحث الزمان يأتي أن البعض عندهم شبهة، يقولون لا، انتهاء الحركة لا يقال أنها مقدار من الزمان. هسه لو سلمنا هذا التقسيم، لأن سيد العلامة في هذا البحث تبع المشائيين تماما، هذا البحث إلى الآن كله مدرسة المشاء، حسب كلمة كلمات المشائيين هذا التوضيح كله في محله. وينقسم المتى نوع انقسام، ولهذا الشيخ العلامة لاحظوا يعبر بهذا نوع انقسام، يعني مع التأني مع المؤونة بانقسام الحوادث الزمانية، فمنها يعني من تلك الحوادث الزمانية ما هي تدريجية الوجود ينطبق على الزمان نفسه، مثل هذا الحادث الزماني، الشخص الذي يسافر مثلا هو في حالة السفر وفي حالة الحركة، وأيضا له زمان، هو متحرك وزمانه بتبعا له أيضا متحرك ومقدار من حركته. ومن تلك الحوادث الزمانية ما هي آنية الوجود ينتسب إلى طرف الزمان. طرف الزمان هي نهاية الزمان، نهاية الحركة، كالوصولات والمماسات والانفصال. هسه هذا التعبير فيه نوع من المجاز أم لا؟ ليس كلامنا في مقام النقاش، كلامنا في بيان هذا المصطلح، هذا المقدار. وأيضا ينقسم الزمان إلى شلون؟ الوصولات، يعني الوصل شيئين كان بينهما فصل، فصل مكاني. المماسات يعني المس بدون الاتصال، مجرد المماسة. الانفصال لا، قطع وصل الشيء الذي كان متصلا ونفصله ونجعله قسمين، مثلا هذا الكتاب، او نفرض مثلا هذا الخبز، انما نريد ان نجزئه الى جزئين، بعد قطعه ما يحتاج الى زمان، وانما يقطع الى جزئين في آن واحد من آنات الزمانية. اي وهذا بداية الزمان، مثلا بداية الحركة، اذا كان قطع الخبز مقدمة للاكل هو لحركة اليد وامثال ذلك. وينقسم ايضا كما قيل الى ما بالذات وما بالعرض. مقصود ما بالذات ماذا؟ انه زمان قلنا مقدار الحركة، اذا كان مقدار الحركة عارضا على نفس الحركة، يعني نحن لاحظنا الحركة بما هي حركة، وقلنا هذه الحركة مثلا لها كذا وكذا من المقاطع الزمانية، يعني كذا وكذا لها من المقدارات والمقادير الزمانية. خب هذه الحركة هي متحركة بالذات، والمقدار العارض على الحركة الذي هو كم متصل غير قار أيضا بحسب الحركة متحرك ووجود سيال تدريجي وغير قار. هذا يعبر عنه بالزمان الذي بالذات. يعني شنو بالذات؟ يعني معروضه نفس الحركة. تارة يكون الزمان بالعرض، معروضه في الواقع ليس هو الحركة بما هي حركة، معروضه حادث من الحوادث الذي لا يوجد فيها حركة، وإنما الحركة عرضت على هذا الجسم الحادث، ولأجل وجود حركة عارضة على الجسم يقال أن الجسم زمانه كذا أو مقداره الغير القار كذا. يعني يسند الزمان إلى الجسم ولكن إسنادا مجازيا. هذا صحيح إذا أنكرنا الحركة الجوهرية. أما إذا قلنا أن الحركة الجوهرية مسلمة كما هي مسلم إن شاء الله سنبينها في محلها في المرحلة التاسعة، كل جسم في عالم المادة والماديات سواء كان جوهرا أو عرضا فيها الحركة. إذا كان عرضا خب الحركات المعروفة والواضحة هي الحركات العرضية، إذا كان جوهرا الحركة الجوهرية موجودة بناء على مدرسة صدر المتألهين. كل جسم مادي هو في مقام التكامل نحو الغرض أو المقصود الذي خلق لأجله. إذن كل جسم فيها الحركة، والبناء على هذا التقسيم يكون باطلا. لماذا؟ لأن الزمان أسند إلى شيء متحرك واقعا وهو الجسم. إذن مقصودنا من الزمان أنه تارة مقدار الحركة العرضية العارضة على الأجسام، وتارة مقصودنا من الزمان مقدار الحركة الجوهرية الموجودة في الجواهر. إذن الزمان دائما يكون بالذات ولا ينقسم إلى ما بالذات وإلى ما بالعراض، بل أكثر من ذلك نقول أنه المتحرك والحركة بناء على مدرسة صدر المتألهين الاعتبار التخالف بينهما بالاعتبار، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد حركة ومتحرك. الحركة والمتحرك موجود واحد، يعني أن الله تعالى خلق هذا الموجود بشكل وجوده تدريجي، نعبر عنه أنه ذات حركة جوهرية، مو أنه شيء ثابت وتعرض عليه الحركة الجوهرية، وإنما الحركة الجوهرية عين وجود الجوهر في الخارج، يعني الحركة عين المتحرك. وإذا كان عين المتحرك إذن بعد هذا التقسيم يظهر فساده أكثر مما ذكرنا، لأنه إذا صارت الحركة عين المتحرك إذن الزمان مقدار الحركة، يعني مقدار وجود المتحرك دائما يكون بالذات ويكون حقيقيا ولا ينقسم إلى كونه تارة ما بالذات وتارة ما بالعراض. وينقسم أيضا كما قيل، والقائل من هو؟ المشائيون قبل صدر المتألهين، إلى ما بالذات وما بالعرض. فما بالذات متى؟ يعني زمان الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها، يعني مقدار الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها، يعني مقدار الحركة الموجودة في نفس الحركات التي هي معروض الزمان. وهذا المقدار عرض على الحركة، والزمان زمان لهذه الحركة. صحيح، عندنا حركة في الخارج، مثلا حركة زيد من هذا المكان إلى هذا المكان، نقول أنه زيد سافر من فلان بلد إلى فلان بلد من يوم كذا إلى يوم كذا، هذا بالذات، لأن مقصودنا من يوم كذا ومن يوم كذا يعني مقدار حركة زيد من فلان مكان إلى فلان مكان، وهذا يكون بالذات. ولهذا يقول فما بالذات متى، يعني مقدار الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها. وما بالعراض متى الحركة متحركات، يعني زمان المتحركات المنطبقة عليه على الزمان ولكن بواسطة حركاتها. مثلا نقول زيد تحرك من هذا المكان إلى فلان مكان، نسند الزمان إلى زيد المتحرك، والحال أنه لولا الحركة الموجودة في زيد إسناد الزمان إلى زيد كان باطلا، إسناد إلى غير ما هو له. فيسند الزمان إلى زيد المسافر أنه سافر من فلان مكان إلى فلان مكان من وقت كذا إلى وقت كذا، لأن زيد متحرك، يعني عرضت عليه الحركة والزمان مقدار تلك الحركة العارضة على زيد، وإلا لولا عروض الحركة زيد موجود ثابت. هذا بناء على إنكار الحركة الجوهرية، يعني بناء على مدرسة المشاء أن الأجسام في عالم المادة والماديات في جواهرها ثابتة، وإنما الحركة فقط في الأعراض. إذن يكون هذا الزمان في المتحركات دائما إسناد عربي وإسناد مجازي، بخلاف القسم الأول وهو إسناد الزمان إلى نفس الحركة وإلى نفس الزمان المنطبق عليه، ذلك إسناد حقيقي لأنه إسناد الشيء إلى ما هو له لا إسناد مجازي. وأما بحسب الجوهر ذاتها، مقصود من جوهر ذاتها ماذا؟ يعني حقيقة ذات المتحركات، الضمير يرجع إلى المتحركات. وأما بحسب جوهر وماهية وحقيقة ذات المتحركات فلا متى لها، يعني لا زمان لها لا مقدار لها. لماذا؟ لأن حقيقة المتحركات حقيقة ثابتة. هذه الجملة صحيحة إذا قبلنا مبنى إنكار الحركة الجوهرية، وهذا مبني على منع الحركة الجوهرية. وأما على القول بها وأن الأشياء في جوهر ذاتها متحركة كما يقول صدر المتألهين في عالم المادة والماديات كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة التاسعة، فلا فرق بين الحركة والمتحرك في ذلك، بل الحركة والمتحرك شيئان واحد. إن وضح العبارة أكثر، فلا فرق بين الحركة والمتحرك في ذلك، يعني شنو؟ في إسناد الزمان إليهما، فإن إسناد الزمان إليهما يكون بالذات. الحركة إسناد الزمان إليها انطباق المتى على الزمان، وإسناد الزمان إلى المتحرك أي إلى الجسم المتحرك أيضا إسناد بالذات، لأن الجسم المتحرك متحرك بالذات، إذن مقدار الحركة يكون بالذات. وأيضا نقول مضافا إلى أن الإسناد الزمان إلى الحركة والمتحرك إسناد بالذات، بل هما شيء واحد، لأنه بناء على مدرسة صدر المتألهين، بناء على صحة نظرية الحركة الجوهرية، الموجودات في عالم المادة هي مخلوقة مع الحركة، يعني الحركة بذاتياتها. إذن لا يوجد عندنا شيئان حركة ومتحرك، المتحرك نفس الحركة والحركة هي نفس المتحرك، لا فرق بينهما، وإنما العقل يفرض ذلك. مثل ما نقوله في العلم والعالم، نقول هناك عالم وله علم، ولكن بحسب الدقة العقلية العلم مع وجود العالم وجودهما وجود واحد، والتغاير بينهما بالاعتبار. فلا فرق بين الحركة والمتحرك في ذلك، يعني في إسناد الزمان إليهما، فإن إسناد الزمان إليهما بالذات، بل نقول الحركة والمتحرك أحدهما عين الآخر حسب الوجود الخارجي، وإن كانا مختلفان بالاعتبار. وينقسم أيضا الزمان بانقسام المقولات الواقع فيها الحركات، فكل مقولة من المقولات العشر وقعت فيها الحركة الزمان باعتبار أنه مقدار الحركة يتبع تلك الحركة، فيجوز أن نقسم الزمان إلى زمان الذي يسند إلى المكان، إلى الحادث الفلاني، إلى الكم المتصل، إلى الكم المنفصل وغير ذلك حسب وجود الحركة. كلما وجدت الحركة في مقولة من المقولات العشر لها مقدار حسب انتزاع العقل، وذلك المقدار زمان تلك الحركة. إذن الزمان مقولة مشترك بين جميع المقولات، طبعا المقولات التي نقول بأن الحركة واقع فيها. المشايون يقولون المقولات التسع فيها الحركة إلا مقولة العاشرة وهي مقولة الجوهر. صدر المتألهين ومن تبعه في الحكمة المتعالية يقولون لا، المقولات العشر جميعها ذات حركة، المقولات التسع فيها حركة عربية، المقولة الجوهر فيها حركة جوهرية. إذن الزمان يمكن تصويره في جميع المقولات، ويمكن تقسيمه بتبع الحركات الموجودة في سائر المقولات. هذا تمام الكلام في المتى، وأما الواقع فسيأتي بعد، ما نقدر نذكر ما بقى شيء. الحمد لله رب العالمين.